أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إن كان لابد من نصيحة فنصيحتي حسنوا أخلاقكم ولو مع الكفار، وهذا مأخوذ من قول ربنا جل جلاله وقولوا للناس حسنا، وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقول الله سبحانه في الآية وقولوا للناس، وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث وخالق الناس، كأنها إشارة إلى كل الناس مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، أن يعامل الإنسان المسلم الناس كل الناس بخلق حسن. حسن خلقك ولو مع الكفار. ونحن نعيش في زمان في هذه الأيام قد ساءت أخلاق الناس، يجب على المسلم أن يتميز بحسن الخلق، بحسن الخلق الذي هو ليس مجرد كف الأذى وبذل الندى حتى يكون واحتمال الأذى كذلك، أن يحتمل المؤمن أذى الناس بكل صدر رحب ولا يرد السيئة بمثلها، وإنما يرد السيئة بالحسن. هذا سبيل دعوة وهذا سبيل دين، ونحتسب عند الله جل جلاله بذلك الأجر والمثوبة. فإذا كنا في مجتمعاتنا نخالط المسلمين ونرى من سوء أخلاقهم وتتابع أذاهم من أحقاد وأحساد وضغائن وشماتات وغير ذلك، فينبغي أن نتلقى كل ذلك بسعة صدر والابتسامة اللطيفة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فنصيحتي لكم ولنفسي، لأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو مسافر، فكأنها موجهة لي: حسن الخلق، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم انتهز فرصة وجودكم وإكرامكم لنأخذ الدرس 41 من صيد الخاطر، وأوله الفصل 71 بعد 100، فصل مغالطة النفس ليتم العيش. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر: لما سطرت هذا الفصل المتقدم ورأيت ادكار النفس بما لا بد لها في الطريق منه، وهو أنه لا بد لها من التلطف، فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف، فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن. وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغنيها، وأخذ الراحة للجد جد، وغوص السابح في طلب الدر صعود، ودوام السير يحسر الإبل، والمفازة صعبة. ينبغي ألا يؤخذ هذا الفصل منفردا، لأن فيه موافقة لأصحاب الهوى من إراحة النفس وإجمام النفس واللعب، لكنه ينبغي أن يؤخذ مع الفصل السابق ما سبقه، وكان الفصل السابق مليء بالتحسرات على فوات الجمع بين كل الخيرات. اسمع آخر ما ذكرناه: فواقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، وأسفي على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة. كان يعني ابن الجوزي في الفصل السابق يروم الجمع بين كل الكمالات غير الممكنة للإنسان، فجاء في هذا الفصل ليتلطف بنفسه، فلذلك قالها هنا: أخذ الراحة للجد جد. وهذا منهج كان سفيان عليه رحمة الله يقول: اعلف الحمار ثم كده، فكان يأكل ثم يربط وسطه ويقوم الليل كله، فلا بأس في ذلك. أما أن تأكل وتنام، أما أن تلعب ولا تقوم، أما أن تستجم ولا تجتهد، هذا ليس من دأب الصادقين المنصفين. يقول الشيخ: ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان يتلطف بنفسه ويمازح ويخالط النساء ويقبل ويمص اللسان ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى، وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير. فأما من جرد عليها السوط فإنه يوشك ألا يقطع الطريق، وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وأعلم أنه ينبغي للعاقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره، فيما يكشف العقل عن عواره، فإن فكر المتيقظ يسبق قبل المباشرة المرأة إلى أنها اعتناق جسد يحتوي على قذارة، وقبل بلع اللقمة إلى أنها متقلبة في الريق، ولو أخرجها الإنسان لفظها، ولو فكرها في قرب الموت وما يجري عليه بعده لبغض عاجل لذته. فلابد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه كما قال لبيد. هذا الذي ذكره جيد أحيانا أو جيد غالبا، ولكن يغالط الإنسان نفسه أحيانا يعني. فليكن الأصل أن إذا يعني اشتاق الإنسان إلى امرأة في الحرام أو شغلا في المباح يزيد عن المباح، فإنه ينبغي أن يسبق إلى فكره أنه اعتناق بجسد يحتوي على قدر. وفي قول ابن مسعود فليذكر مثانتها، فليذكر مناتنها، إشارة إلى ذلك. وهكذا. فأما إذا كان في إتيان الحلال وما لا بد منه فإنه يغالط نفسه أحيانا، فلا بد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه، كما قال لبيد: فأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل. وقال البستي: أفض طبعك المكدود بالهم راحة تجم، أفد طبعك المكدود بالهم راحة تجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. وقال أبو علي ابن الشبلي: وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى، وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا، فخيرات الجنان عيدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة، حتى تزول بهمك الأوقات، واستر عن الجلساء بثك، إنما جلساؤك الحساد والشمات، ودع التوقع للحوادث، إنه للحي من قبل الممات ممات، فالهم ليس له ثبات، مثلما في أهله ما للسرور ثبات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. وقال أيضا: بحفظ الجسم تبقى النفس فيه، بحفظ الجسم تبقى النفس فيه، بقاء النار تحفظ بالوعاء، فباليأس الممض فلا تمتها، فباليأس الممض فلا تمتها، ولا تمدد لها طول الرجاء، وعدها في شدائدها رخاء، وذكرها الشدائد في الرخاء، يعد صلاحها هذا وهذا، وبالتركيب منفعة الدواء. وقد كان عموم السلف يخضبون الشيبة لئلا يرى الإنسان منهم ما يكره، وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك، ولكنه نوع مخادعة للنفس. فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله، شيخي أكرمه الله، نظر إلى لحيتي وهي بيضاء تلمع، فقال لي: لماذا لا تخضب؟ قلت له: يعني الشيب نور وأنا أخضب أحيانا. فقال: إن أشد شيء على نفسي أن أرى العجز. الشيخ يخضب ببني شديد، يقول: أنا مش عايز أشوف نفسي عجوز ولا عاجز يعني. فهكذا كان كثير من السلف، وهو فعلا حين تراه وهو يمشي لا تدركه، ما تعرفش تلحقه وهو بيمشي، يمد جري وهو جسمه خفيف وصغير، وسبحان الملك. فكأنه فعلا لمن يراه يعطيه في العشرينات، والشيخ قد اقترب من الستين. الشاهد يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وما زالت النفوس ترى الظاهر، وإنما الفكر والعقل مع الغائب، ولا بد من مغالطة تجري ليتم العيش. ولو عمل العامل بمقتضى قصر الأمل ما كتب العلم ولا صنف. فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه، فإن الأول في مقام العزيمة، وهذا في مكان الرخصة. ولا بد للتعب من راحة وإعانة، والله عز وجل معك على قدر صدق الطلب وقوة اللج وخلع الحول والقوة، وهو الموفق. فصل بين الإسراف والاعتدال. قوام الآدمي بشيئين: الحرارة والرطوبة. ومن شأن الحرارة أن تحلل الرطوبة وتفنيها، فالآدمي محتاج إلى تحصيل خلف المتحلل، فأبدان النشو، النشو للنشو الصغار يعني، فأبدان النشو تغتزي بأكثر مما يتحلل منها، والأبدان المتناهية تغتزي بمقدار ما يتحلل منها، والأبدان التي قد أخذت في الهرم يتحلل منها أكثر مما تغتزي به. فينبغي للناشئ البالغ أن يتحفظ في النكاح، لأنه يربي قاعدة قوة يجد أثرها في الكبر. وأما المتوسط والواقف السني فينبغي أن يحذر فضول الجماع، فإن حصل له مثل ما يخرج منه فإسراف، فاللازم أخذ من الحاصل ويوشك أن يسرع النفاد. أما الشيخ فترك النكاح كاللازم له، خصوصا إذا زاد علو السن، لأنه ينفق من الجوهر الذي لا يحصل مثله أبدا. ثم ينبغي أن ينظر العاقل في ماله فيكتسب أكثر مما ينفق، ليكون الفاضل مدخرا لوقت العجز، وليحذر السرف، فإن العدل هو الأصلح. ثم ينظر في الزوجة، والمطلوب منها شيئا: وجود الولد وتدبير المنزل. فإن كانت مبذرة فعيب لا يحتمل، فإذا انضمت صفة العقر فلا وجه للإمساك إلا أن تكون مستحسنة الصورة، فإن ضم إليها عقل وعفاف حسن الإمساك، وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم. أما الخدم فليجتهد في تحصيل خادم لا تستعبده الشهوة، فإن عبد الشهوة له مولى غير سيده. ولينظر المالك في طبع المملوك، فمنهم من لا يأتي إلا على الإكرام فليكرمه فإنه يربح محبته، ومنهم من لا يأتي إلا على الإهانة فليداره وليعرض عن الذنوب، فإن لم يمكن عاتب بلطف، وليحذر العقوبة ما أمكن، وليجعل للمماليك زمن راحة. والعجب ممن يعنى بدابته وينسى مداراة جاريته، وأجود المماليك الصغار وكذلك الزوجات، لأنهم متعودون خلق المشتري. وليحفظ نفسه بالهيبة من الانحراف مع الزوجة، ولا يطلعها على ماله، فإنها سفيهة تطلب كثرة الإنفاق. وأما تدبير الأولاد فحفظهم من مخالطة تفسد، ومتى كان الصبي ذا أنفة حييا رجي خيره. وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء، وليحذر من مصاحبته الجهال والسفهاء، فإن الطبع لص. وليحذر الصبي من الكذب غاية التحذير، ومن المخالطة للصبيان. وليوصيه بزيادة البر للوالدين، وليحفظ من مخالطة النساء، فإذا بلغ فليزوج بصبية فينتفع. هذه الإشارة إلى تدبير أمور الدنيا. أما تدبير العلم فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ 5 سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث، وليحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات، لأن زمان الحفظ إلى 15 سنة. فإذا بلغ تشتتت همته فليضرب تارة ويرشى أخرى ليبلغ وقد حصل محفوظات سنية. وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. ثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. وليحذر من عادات أصحاب الحديث، فإنهم يفنون الزمان في سماع الأجزاء التي تتكرر فيها الأحاديث، فيذهب العمر وما حصلوا فهم شيء. فإذا بلغوا سنا طلبوا جواز فتوى أو قراءة جزء من القرآن فعاد القهقرة، لأنهم يحفظون بعد كبر السن فلا يحصل مقصودهم، فالحفظ في الصبا للمهم من العلم أصل عظيم. وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاء ورأى الحفظ صعبا فمال إلى الأسهل فمضى عمره في ذلك، فلما احتاج إلى نفسه قعد يتحفظ على كبر فلم يحصل مقصوده. فاليقظة لفهم ما ذكرت، وانظر في الإخلاص فما ينفع دونه شيء. فصل. النظر في العاقبة. اشتد الغلاء ببغداد في أول سنة 75، وكلما جاء الشعير زاد السعر، فتدافع الناس على اشتراء الطعام، فاغتبط من يستعد كل سنة يزرع ما يقوته، وفرح من بادر في أول النيسان إلى اشتراء الطعام فإنه تضاعف ثمنه، وأخرج الفقراء ما في بيوتهم فرموه في سوق الهوان، وبان ذل نفوس كانت عزيزة فقلت يا نفس خذي من هذه الحال إشارة، ليغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة إليه، وليفرحن من له جواب عند إقبال المسألة، وكل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عاقبته. فتنبهي فقد نبهت ناسا الدنيا على أمر الآخرة، وبادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن، فالزمان كله تشرين قبل أن يدخل نيسان الحصاد، وما لك زرع وحاجة المفتقرين إلى أموالهم تمنعهم من الإيثار. هذا جميل، أن يرى الإنسان الدنيا فتذكره بالآخرة، لا تجعله يقبل على الدنيا وينشغل بالدنيا ويكون كأهل الدنيا، بل يرى الدنيا فتذكره بالآخرة. فصل. الخوف من الله. يقول الشيخ ابن الجوزي، وما زلنا في صيد الخاطر وحلقتنا 41، يقول الشيخ: تأملت حالة أزعجتني، وهو أن الرجل قد يفعل مع امرأته كل جميل وهي لا تحبه، وكذا يفعل مع صديقه والصديق يبغضه، وقد يتقرب إلى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره، فيبقى متحيرا يقول: وما حيلتي. فخفت أن تكون هذه حالتي مع الخالق سبحانه، أتقرب إليه وهو لا يريدني، وربما يكون قد كتبني شقيا في الأزل، ومن هذا خاف الحسن فقال: أخاف أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب فلا غفرت لك. فليس إلا القلق والخوف، لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من جرف. هذا الكلام المخيف يقتل إن لم يجمع إليه حسن الظن بالله والنظر في الوعد مع الوعيد ووضع الرجاء في ميزان عدل في كفة أمام الخوف، وإلا فالأمر كما ذكر الشيخ مخيف. اكتفي على هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.